شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك
منتصف الليل هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي للعودة إلى التزاماتها. حماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة وضرورة تصعيد جهود التصدي لكل محاولات التطبيع. الرياض تعلن أن الانفجار الذي استهدف ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة السعودي كان بسبب قارب مفخخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني وإقرار العالم بفشل الحرب الاقتصادية التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران مشيرا إلى عزم طهران على اتخاذ خطوات جديدة لكسر الحظر. وتطرق الرئيس روحاني خلال مؤتمره الصحفي إلى فشل ترامب في القضاء على الاتفاق النووي مضيفا أن العالم يضغط على أمريكا للعودة إليه وتفعيله. وأضاف أن إيران تعمل بكل قواها للمحافظة على الاتفاق ولو عادت حكومة بايدن إلى ظروف عام 2017 فإننا لا مشكلة لنا في تنفيذ التزاماتنا. وجدد الرئيس روحاني رفضه لإعادة النظر بالاتفاق النووي وربطه بالبرنامج الصاروخي لافتا إلى أنه قد سبق لإيران إعلان رفضها التفاوض بشأن هذه الأمور. أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف على سيادة الشعب الإيراني ومقاومته الموحدة ضد الحروب العديدة في تاريخه الذي يبلغ آلاف السنين. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أنه لقد توحد جميع الإيرانيين وبغض النظر عن العرق أو اللهجة أو العقيدة وصدوا جنبا إلى جنب أكثر من 144 حربا فرضت عليهم طوال آلاف السنين من تاريخنا المجيد. وتبعنه ليس من دون سبب أن تكون إيران أقدم دولة مستمرة في الحضارة الإنسانية. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ستظل أمينة على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وستقف سدا منيعا في وجه كل محاولة تصفية القضية وفي مقدمتها صفقة القرن وتوابعها. وفي بيان صحفي بمناسبة انطلاقتها 33 شددت حماس على أنها ستواصل المقاومة حتى تحرير فلسطين من البحر للنهر. وأضافت الحركة أنها ستعمل على تصعيد جهود التصدي لكل محاولة التطبيع بين بعض الأطراف العربية في المنطقة والكيان الصهيوني باعتبار التطبيع خطيئة وطنية وقومية ولا تخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة. وحول ذكرى انطلاق 33 لحركة حماس الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
33 عاما انطلقت فيها حركة حماس من الحجر حتى وصلت للصاروخ في مسيرة نضال لا زالت تؤكد فيها على أن الكفاح المسلح والمقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
نؤكد على تمسكنا بالثوابت الأصيلة التي انطلقنا من أجلها وهي الحفاظ على فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها من شمالها إلى جنوبها، أن نواصل خيار المقاومة والجهاد على أرض فلسطين حتى نزيل هذا الكيان الصهيوني من كامل الأرض ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أقول لهذه الأنظمة إن كنت تريدين المحافظة على كراسيكم وعلى مقاعدكم فالجأوا إلى شعوبكم، خذوا شرعيتكم من شعوبكم ولا تأخذوها من المحتل الصهيوني ولا من أمريكا. أمريكا. ولذلك تمر هذه الفترة العصيبة على انطلاقة الحركة المقاومة الإسلامية حماس، هي يعني فترة عصيبة لكل الشعب الفلسطيني ولكل القضية الفلسطينية.
حركة حماس ألغت مهرجان انطلاقتها هذا العام بسبب فيروس كورونا، واكتفت بإطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان فلسطين عهدة الأحرار، الذي اتخذته عنواناً لانطلاقتها في ظل اشتداد المؤامرة على القضية الفلسطينية، وللتأكيد بأن فلسطين بثوابتها من أرض وإنسان هي أمانة في يد الأمة العربية والإسلامية.
هذه المرة انطلاقت حماس ليس كغيرها، انطلاقة إلكترونية، وذلك يرجع لجائحة كورونا. اليوم ما زلنا على العهد، ما زلنا ماضون على العهد، على عهد شيخنا المجاهد أحمد ياسين وعلى عهد الدكتور عبد العزيز الرانتيسي. واليوم هنا الكتلة الإسلامية تطلق هذه أو هذا المهرجان الإلكتروني، يعني تضامنا منها ووفاء منها لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
انطلاقة حركة حماس تأتي هذا العام في ظل رهان جديد على قدرتها في عقد صفقة أسرى جديدة، وهو ما يجعل تحركاتها محط أنظار الاحتلال لحظة بلحظة. عام 1987 ولدت حكاية حركة حماس، وعام 2020 تتوج الحكاية بقدرات عسكرية رسمت معادلة ردع لا يمكن للاحتلال أن يتخطاها، لا سيما بعد أن جرب زائر القسام في الميدان.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجوم ميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ تعرضت على إثره سفينة مخصصة لنقل الوقود لأذرق. أفاد بذلك مصدر مسؤول بالوزارة بعد نحو يوم على وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في السفينة، غير أنه قال إنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر بالأرواح. النفي السعودي بعدم وقوع أضرار بمنشآت الميناء النفطي قبله تصريح هيئة التجارة البحرية البريطانية بإغلاق الميناء اليوم. ويعد هذا الهجوم هو الثالث الذي يستهدف سفنا أو محطات أو منصات نفطية سعودية، حيث سبقه هجومان بمنطقة الشقيق وجازان. وحول انفجار السفينة البريطانية في مدينة جدة والذي كان بسبب قارب مفخخ تعرضت على إثره السفينة لأضرار، نستمع إلى التقرير التالي.
على البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي هجوم جديد يستهدف البنية التحتية لقطاع النفط السعودي عبر ضرب ناقلة نفط بريطانية أثناء تفريغ حمولتها في الميناء. شركة هافنيا البريطانية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أعلنت أن الناقلة بي دبليو راين تعرضت لضربة من مصدر خارجي مجهول قبالة ميناء جدة، ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق. الشركة قالت إن طاقم السفينة أخمد الحريق بمساعدة رجال الإطفاء، وأكدت أن لا إصابات في صفوف البحارة وعددهم 22. وبينما لم تؤكد سلطات الرياض على الفور وقوع الحادث، قالت الشركة المالكة إن الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة من دون أن تستبعد حدوث عملية تسرب للنفط. من جهتها أكدت شركة المعلومات البحرية درايد جلوبال ومقرها في لندن وقوع الانفجار ليلة الأحد الاثنين، موضحة أنه وقع في سفينة عندما كانت تقوم بعملية في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو بجدة، في حين حثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن في المنطقة على توخي الحذر. الهجوم في الميناء الذي يعد مركز توزيع لشركة أرامكو النفطية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكنه يؤكد مدى هشاشة البنية التحتية النفطية في السعودية أمام الهجمات، خاصة وأنه يأتي بعد انفجار وقع في 25 من الشهر الماضي في ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق جنوبية السعودية، حمل تحالف العدوان السعودي مسؤوليته إلى صنعاء.
كشف تقرير لصحيفة مورنينغ ستار البريطاني أن مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المطلبية في إقليم كردستان العراق ما زالوا في عداد المفقودين. ورجح التقرير أن يكون 400 مواطن كردي معظمهم من الشباب محتجزون لدى السلطات خلال الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وبين التقرير أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا بينهم أطفال برصاص القوات الحكومية في استعراض عنيف للسلطة. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عملية في الموصل أدت إلى مقتل 42 إرهابيا من تنظيم داعش. وحول أبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية قتلت 42 عنصرا من تنظيم داعش الوهابي في عملية السيل الجارف شمالي البلاد، والتي جرت على مدى يومين ماضيين بمساندة القوة الجوية وطيران الجيش. وقال اللواء يحيى رسول: شنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حملة مداهمة باسم السيل الجارف لملاحقة فلول الإرهابيين في منطقة عين الجحيش جنوبي نينوى، وخاضت اشتباكات مسلحة عنيفة على مدى يومين أسفرت عن مقتل 42 عنصرا بينهم قادة في المجاميع الإرهابية بنينوى. وأوضح أن العملية نفذت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي والقوة الجوية بدون تفاصيل عن عدد القوات المشاركة أو انتهاء الحملة من عدمها. إلى ذلك أطاحت وكالة الاستخبارات بداعشيين أشقاء يعملون بما يسمى بعسكر الجنوب في منطقة الرشيد الجنوبي في بغداد. وقالت الوكالة أن الشقيقين مطلوبان وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما إلى داعش الوهابية، والذين عملا ضمن ما يسمى بعسكر الجنوب بصفة مقاتل تحت كنى أبو أيمن وأبو مهدي. على صعيد آخر، كشفت مصادر نيابية اليوم الاثنين عن أسماء المرشحين البدلاء لأعضاء مجلس النواب المتوفين عن كتلة بدر حسين الزهيري وحنين القدو. وقال مصدر نيابي إن بديل النائب عن تحالف الفتح حسين الزهيري سيكون المحامي أيوب الربيعي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الزهيري بعدد الأصوات وينتمي لنفس الكتلة. وفي نينوى أكد مصدر نيابي أن بديل النائب عن تحالف الفتح حنين القدو الذي توفي أمس جراء مرض عضال سيكون عبد الرحمن اللويزي الذي ينتمي لنفس كتلة القدو منظمة بدر والذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة. على صعيد ثان، قررت السلطات الرسمية ولأول مرة في العراق منع الفاسدين من الترشح للانتخابات في حال إدانتهم بملفات فساد. وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز قرارا باستبعاد أحمد عبد الله الجبوري المعروف بأبي مازن من المشاركة في الانتخابات لإدانته بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به، مؤكدة أن الحكم نهائي غير قابل للطعن مجددا. بهذا الإجراء القانوني ستكون هنالك هيبة للقرارات القضائية ضد الفاسدين وتأثير يمنع الفاسدين من العودة للانتخابات لتبييض وجوههم التي سودها الفساد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نفذت القوات الأمنية عملية نوعية بمحور نجران غارت خلالها على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في حامية رشح. ومنذ اللحظات الأولى للهجوم فرضت القوات الأمنية سيطرتها على الموقف، حيث بدأت بتمشيط مكثف للمنطقة قبل أن تتقدم إلى الحامية وتقضي على غالبية المرتزقة باستثناء من فر منهم. وقد تمكنت القوات اليمنية من غنم كميات كبيرة من السلاح والعتاد التي خلفها الجيش السعودي والمرتزقة في مواقعهم ومخازن الحامية بعد فرارهم. أكدت مفوضية الأممية للاجئين أن ما يزيد عن 400 ألف شخص فروا من هجمات المتشددين في شمال موزمبيق. وحذرت المفوضية من أن الأزمة قد تمتد سريعا إلى خارج حدود هذا البلد الأفريقي ما لم يساهم جيرانه في التصدي للتمرد. يأتي ذلك فيما أشار مصدر أممي إلى أن 424 ألف مواطن فروا من التمرد في موزمبيق إلى نياسا ونامبولا وبيمبا، لافتا إلى احتمال تصاعد العدد. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث بلغت الإصابات 72,757,000 حالة، والوفيات وصلت إلى 1,621,000 حالة. ولا تزال أمريكا الأولى في موقع الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 16,741,000 حالة. تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 9,800,000 حالة، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا من حيث عدد الإصابات. أطلقت الولايات المتحدة عملية توزيع ضخمة للقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا تمهيدا لبدء حملة تلقيح واسعة النطاق اليوم. وتشمل مرحلة التلقيح الأولى نحو 3 ملايين شخص، فيما يأتي الهدف بتلقيح 20 مليون شخص بالمجمل في كانون الأول ديسمبر. وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية أنها ستتلقى مئات المواقع اللقاحات، فيما ستقوم 20 طائرة يوميا بنقل الجرعات إلى باقي الولايات الأمريكية. وحول انطلاق عمليات توزيع لقاح فايزر بيونتيك في أنحاء الولايات المتحدة نتابع هذا التقرير.
الأكثر تضررا من الوباء بنحو 300,000 وفاة وأكثر من 16 مليون إصابة، بدأ شحن لقاح فايزر بايونتيك في صناديق وعلى درجة حرارة 70 دون الصفر من مصنع في ميشيغان إلى المستشفيات ومراكز تلقيح أخرى أعدت لبدء إعطاء اللقاح اعتبارا من الاثنين لملايين الأمريكيين. ثمة 145 موقعا سيتلقى اللقاحات الاثنين، و 425 أخرى الثلاثاء، و 66 الأربعاء. ستنقل 20 طائرة يوميا جرعات اللقاح إلى المناطق الأمريكية. تشمل مرحلة التلقيح الأولى نحو 3 ملايين شخص، فيما الهدف هو تلقيح 20 مليون شخص بالمجمل في كانون الأول ديسمبر. وتواجه أمريكا مشكلة امتناع أو رفض 50% من الأمريكيين أخذ اللقاح، وما لم يتم تطعيم 3/4 الأمريكيين فإن محرك الاقتصاد لن ينطلق بالطريقة التي يأملها الكثيرون. بدورها تبدأ كندا حملة التطعيم 2/3 بعد أن توصلت بالدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر بيونتيك، وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30,000 جرعة إلى 14 موقعا عبر كندا. سيكون في مقدمة من يحصل على اللقاح كبار السن والعاملون في مجال الرعاية الصحية. فيما أعلنت نيوزيلندا أنها تعتزم فتح ممر جوي بدون حجر صحي أمام المسافرين القادمين من أستراليا بحلول نيسان أبريل من العام المقبل، في حال لم يتم تسجيل معدلات إصابة كثيرة في البلدين، وأنها تعمل على إنهاء الإجراءات الحدودية المطلوبة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. وتمت الإشادة بنيوزيلندا على نطاق واسع لتطبيقها إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب ب 25 وفاة فقط في بلاد يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.
بدأت أذربيجان وأرمينيا عمليات تبادل الأسرى والرهائن اليوم على أساس مبدأ الجميع مقابل الجميع. وأفادت السلطات الأذربيجانية أن العملية انطلقت نتيجة المفاوضات بمشاركة المنظمات الدولية وقيادة حفظ السلام الروسية، مشيرة إلى أنها تسلمت من الجانب الأرميني سجناء ورهائن محتجزين منذ عام 2014. أكدت أن الجانب الأذربيجاني سيواصل الوفاء بالتزاماته بتبادل الأسرى والرهائن وجثث الموتى مسترشدا بمبادئ الإنسانية. هجم مسلحون على دراجات نارية مدرسة للتعليم الثانوي في ولاية كالتسينا بشمال نيجيريا. وقال حاكم الولاية أمين بيلو مساري إن المدرسة التي تعرضت للهجوم في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي سجلت فقدان أكثر من 300 طالب دون معرفة أي معلومة عنهم، فيما طالبت منظمة اليونيسف بالإفراج دون شروط عن جميع الطلبة المخطوفين. تستأنف الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مفاوضات السلام مطلع يناير المقبل، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات السابقة والتوصل لاتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب. وقال أعضاء وفد الحكومة الأفغانية إنهم سيغادرون الدوحة ويعودون إلى كابول، فيما أكد مسؤول أفغاني استعداد الفريقين لبحث جدول الأعمال عند استئناف المفاوضات، فيما لم تعلق جامعة طالبان إلى الآن على المفاوضات ومستجداتها. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي للعودة إلى التزاماتها. حماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة وضرورة تصعيد جهود التصدي لكل محاولة التطبيع. الرياض تعلن أن الانفجار الذي استهدف ناقلة نفط بريطانية بميناء جدة السعودي كان بسبب قارب مفخخ. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:37 وعلى مدى 45 دقيقة. عند الساعة 1:27 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:00 تماما. صفحة من التاريخ في الساعة 2:34، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 2:50. عند الساعة 3:01 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. آداب شرعية لحياة طيبة في الساعة 3:45، يليه عبر من سير عباد الرحمن. أناشيد مختارة في الساعة 4:19، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق في الساعة 4:56، لآلئ ودرر في الساعة 5:15. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة معطرة من كتاب الله المجيد بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سورتي الطارق والفجر المباركتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَالْيَوْمَ
العماد التي لم يخلق صلي عليه.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
ربك
والملك صفا صفا وجيء
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: مقومات الحصول على مقام الشفاعة. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، يمكن أن نقسم الأشياء في هذه الحياة الدنيا إلى مجموعتين: مجموعة يتصادم ويتقاتل عليها الناس، ومجموعة بخلاف ذلك. المجموعة التي يتقاتل الناس عليها وينفر بعضهم من بعض على هذه المجموعة من الأشياء، هذه الأشياء هي التي تكون لهم وجاهة عند الناس. بعبارة أوضح، أن الأمور التي يتنازع عليها الناس في هذه الحياة، انظروا إليها، سوف تجدونها من سنخ أشياء تقربهم إلى الناس، تجعلهم وجهاء عند الناس. الناس يتقاتلون على المال لأنهم يرون بأن المال يجعلهم وجهاء في الدنيا، لأنهم يجدون أن هذه الأموال تجعلهم محبوبين، مقربين، مرفوعي الكعب، وجهاء عند الناس. وهكذا بقية الأمور: الكراسي، المناصب، الوجاهات المادية، هذه الأمور التي يتزاحم ويتكالب ويتصادم ويتقاتل عليها البشر، هي في الواقع توصلهم إلى شيء واحد، أنهم يبرزون بها أنفسهم عند الناس، يصبحون بها مبرزين وجهاء، تخفق خلفهم النعال، يقام لهم أحيانا وهكذا. أما المجموعة الثانية من الأشياء فإننا لا نجد عليها تكالبا ولا نجد عليها تقاتلا. هذه المجموعة لو دققنا في مفرداتها واحدة واحدة لوجدناها أنها لا تبرز الناس ولا تجعل الناس وجهاء في الدنيا. هذه المجموعة من الأشياء هي التي تجعل الناس وجهاء عند رب البشر، عند خالق الناس، وهي هذه المعنويات، وهي هذه الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والأكرمية عند الله سبحانه وتعالى والوجاهة عند الله إنما تحصل من خلال هذه المجموعة التي لا تجد أحدا يتنازع عليها. وجدتم الناس يتقاتلون على الطاعات؟ لا، مع أن القرآن عبارته صريحة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. في آية ثانية: استبقوا الخيرات. مسألة سباق إلى الخيرات، مسألة مسارعة إلى المغفرة. وبعبارة أوضح، أن الأمر الذي يجعل الناس وجهاء وكرماء عند الله سبحانه وتعالى هو ما عبرت عنه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، التقوى التي تجعل هذا الإنسان مكرما وقريبا ووجيها عند الله سبحانه وتعالى. لا نجد في البشر من يتنازع ويتقاتل على التقوى. مع الحث القرآني لا أقل في دنيا الإسلام، اتركوا البشر الآن، في دنيا الإسلام لا نجد الناس يتنافسون ويتقاتلون على التقوى، في الوقت الذي إذا حصلوا عليها تجعلهم أصحاب وجاهة، أصحاب كرامة عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول بأن الوجاهة والكرامة الواقعية مو هاي الكرامة والوجاهة الموجودة في الدنيا. الوجاهة والكرامة الموجودة عند الناس وفي الدنيا هذه وجاهة وكرامة قشرية ظاهرية، يعني لا يلبث هذا الإنسان أو سرعان ما تزول إذا ذهبت عنه أمواله، إذا أصبح في حالة معينة، إذا استغنى الناس عن أمواله حتى لو كانت أمواله موجودة، واستغنى الناس عن تلك الأموال، حصلوا على أموال أخرى، حصلوا على منفذ آخر، فإن وجاهته تنتهي على كل حال. بينما الوجاهة الحقيقية والكرامة الواقعية التي ينبغي أن يتزاحم، يتسابق، يتنافس عليها الناس هي تلك الوجاهة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى. وتفصح الآية عنها عندما تقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني من يريد الكرامة، من يريد الوجاهة عند الله، فعليه أن يكون متقيا، أن يلبس ثوب التقوى. ما هي ثمرة الوجاهة عند الله؟ يعني لماذا الإنسان المؤمن يسعى لكي يكون وجيها عند الله؟ لماذا؟ طبعا ثمراتها كثيرة، وفي مقدمة هذه الثمرات أنه أولا ينال رضا الله سبحانه وتعالى، يدخل جنته وينال السعادة التي ينشدها والتي يسعى دائما لتحصيلها. هذه ثمرات، بس هناك أيضا ثمرة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كرامة الشفاعة، يجعله شفيعا، يجعله مشفعا. إذن الإنسان المؤمن يسعى لكي يكون وجيها حتى يكون شفيعا حتى يشفع لغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة في الآية مطلقة تشمل نوعي الشفاعة: الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية. والمقصود بالشفاعة التكوينية التوسط في أسباب التكوين، يعني إذا مثلا سبب من الأسباب سبب لإحياء شخص، سبب لجلب رزق، هذه الأمور التكوينية، هذه الأسباب التي نلحظها في الحياة الدنيا التي لا علاقة لها بمسألة الثواب والعقاب. إنسان مريض يريد أن يمن الله عليه بالشفاء فيتوسل ويتوسط بأولئك الوجهاء، بأولئك الذين لهم وجاهة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، فأولئك يتوسطون له عند الله بوجاهتهم بكرامتهم، يشفى هذا المريض ويغنى ذلك الفقير ويسلم ذلك الإنسان المبتلى، وهكذا. هذه شفاعة تكوينية. أما الشفاعة التشريعية فهي التوسط في مسألة المجازاة، في مسألة الثواب يوم القيامة، وهذه أكدتها الروايات والآيات. يوم القيامة هناك مجموعة من البشر الله يعطيهم حق الشفاعة، يشفعون يتوسطون، لأن الشفاعة معناها شنو؟ التوسط لإيصال الخير ودفع الشر، إيصال خير أحياناً أحياناً دفع شر. يوم القيامة هناك مجموعة من البشر بما أنهم حصلت لديهم الوجاهة والكرامة في الحياة الدنيا، الله يعطيهم كرامة الشفاعة. فالآية لا تحدد نوع واحد من هذين النوعين، وإنما الآية مطلقة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هؤلاء الشفعاء شفاعتهم لا تتنافى مع التصرف والسلطان الإلهي المطلق في هذا الكون. لماذا؟ لأن الآية تقول هذه الشفاعة إنما تتأتى لهم بإذن الله، بإرادة الله، بعلم الله، بمشيئة الله. نعم، لو كانت شفاعتهم، لو فرضنا أنهم يفعلون باستقلالية عن الله سبحانه وتعالى، يتصرفون في هذا الكون بمعزل عن إذن الله وعن مشيئة الله وعن علم الله، لكانت هذه الشفاعات تتنافى مع سلطان الله السلطان المطلق. ولكن حسب الفرض، نحن عندما نتوسل بالنبي وآله الطاهرين عليهم السلام ماذا نقول؟ نخاطب كل واحد منهم، نقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يعني بوجاهتك عند الله اشفع لنا. فإذا المسألة هي بإذن الله، المسألة هي بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأله معاوية بن عمار، يقول له: سيدي، ما معنى من ذا الذي، من هم هؤلاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: نحن الشافعون، نحن الشفعاء. الآية تقصدنا احنا، وطبيعي واضح المسألة، المسألة على حساب المقدمة التي قدمناها، مسألة الوجاهة، مسألة الأكرمية. هل هناك أحد يشك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أتقى الناس؟ هل هناك حتى في المسلمين إذا تحدثت معه عن تقوى علي عليه السلام، عن عبادة علي، عن زهد علي، عن ورع علي، هل يجرأ أحد من المسلمين أن يقدم غير علي على علي في التقوى؟ أصور ماكو أحد يجرأ أن يقدم غير علي على علي. إلا إذا كان إنسانا قد ركب رأسه وأصبح من المعاندين الواضحين، ولا مسألة واضحة. يمكن أن يقدم هذا الإنسان، افرضوا يقول بأنه عنده كفاءة سياسية، عنده كذا، عنده، بس مسألة ورع، مسألة تقوى، مسألة زهد، مسألة العدل، هذا لا أتصور أن شخصا منصفا من المسلمين يقدم غير علي على علي عليه السلام. إذن مسألة الأكرمية عند الله محرزة، بالإضافة إلى الأحاديث التي تفصح عن ذلك في واقعة خيبر، عندما يفصح رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. محبة الله لعلي محبة مقطوع بها. على كل حال، مو هذا حديثي، أعود فأقول: إذن هم الشفعاء. تسألني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أقول لك: هم محمد وآل محمد. من هؤلاء الذين حظوا بهذه المكرمة، مكرمة الشفاعة الإلهية، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الخصيصة وهذه الكرامة الإلهية، إحدى نساء أهل البيت، وهي سيدة فاضلة جليلة قدر عظيمة الشأن، وهي السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، لذكرها أشرف الصلوات. وورد في زيارتها الزيارة المأثورة المروية عن الإمام الرضا عليه السلام هذه العبارة: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. إذن شفاعة فاطمة المعصومة عليها السلام لمن زارها، لمن توسل بها، لمن طلب الشفاعة منها، مفروغ ومنتهى منها، لا نقاش فيها. إذن هي من الشفعاء، هي من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، الذين أصبحوا وجهاء عند الله بتقواهم، بورعهم، بزهدهم، فنالوا هذه الكرامة الإلهية. الآن تعالوا نتحدث عن الأمور التي أوجدت وحصلت الوجاهة عند هذه السيدة العظيمة، عند السيدة فاطمة المعصومة. يعني ما هي أسباب وجاهة هذه المرأة؟ نحن نعلم بأنه في دنيا أهل البيت، في عالم أهل البيت، لا توجد امرأة معصومة عصمة رسمية إلا الزهراء عليها السلام، وهي سيدة نساء العالمين. ولكن هناك بعض الأفراد ذكوراً وإناثاً في عالم أهل البيت لديهم حالة من العصمة، بل لديهم العصمة ولكن ليست العصمة الرسمية، يعني ليسوا من الأئمة، ليسوا من الحجج الذين الله سبحانه وتعالى نصبهم وجعلهم حججاً على عباده، وهم النبي صلى الله عليه وآله والزهراء والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. بس غير هؤلاء المعصومين الأربعة عشر، هناك أيضاً عينات منهم، ذوات بشرية في أهل البيت، سواء كان في جانب الذكور كأبي الفضل العباس وعلي الأكبر، أو في جانب الإناث كالسيدة زينب الكبرى نفسي لها الفداء، والسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وبعض النساء. هؤلاء ذكوراً وإناثاً نالوا شرف العصمة وإن لم تكن عصمة رسمية. الآن نبحث أو نتحدث عن أسباب الوجاهة. يمكن أن نقسم أسباب الوجاهة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى السبب النسبي، يعني النسب هو من الأسباب التي تعطي الشخص وجاهة في بعض الأحيان. من هي السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام؟ السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام هي بنت الإمام المعصوم، بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم، هي أخت الإمام المعصوم، فهي أخت الإمام علي بن موسى الرضا من أمه وأبيه. يعني أمها هي أم الإمام الرضا، هذه المرأة الصالحة التي كانت تحت الإمام موسى بن جعفر، هذه المرأة الطاهرة وهي أم الإمام علي بن موسى الرضا، فهي أم فاطمة المعصومة أيضا. وفاطمة المعصومة عليها السلام هي عمة الإمام الجواد، عمة الإمام الجواد، يعني بنت إمام، أخت إمام، عمة إمام. قد تقول بأن السبب وحده لا يقدم ولا يؤخر، فهناك شخصيات كانت تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل أو بآخر، كأبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله فلم يغنه هذا النسب، أو كبعض الشخصيات التي تنتسب إلى الأئمة عليهم السلام، أبناء الأئمة، عبد الله الأفطح الذي كان ابنا للإمام الصادق عليه السلام. فإذا النسب وحده لا قيمة له. أقول لك صح، النسب بمفرده لا يمكن أن يعول عليه، ولكن النسب إذا اجتمع معه الأمر الآخر، اجتمعت معه التقوى، اجتمع معه الورع والزهد والإيمان، يكون نسبا مؤثرا. هنا يأتي الحديث الذي يروى عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يلتفت إلى بعض الشيعة، يقول له: الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن، لأنك منا، لأنك محسوب علينا، لأنك واحد من شيعتنا. والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح، لأنك منا. على كل حال، النسب له دوره الكبير للشخصية المؤمنة، الشخصية الورعة، الشخصية المطيعة لله سبحانه وتعالى. والحديث عن فاطمة المعصومة في هذا المجال. السبب الآخر أو المجموعة الأخرى هي الحسب، يعني الوجاهة. لدينا دائما أشخاص يقولوا هذا نسبه وحسبه، النسب يعني هذه القرابة، أما الحسب يعني وجاهة، يعني المكانة، مكانته، وجاهته، شأنه، قدره. يمكن أن ننظر إلى عدة أمور في جانب الحسب. الأمر الأول ذكرها واعتنى بها مجموعة من المعصومين عليهم السلام، ذكرها وأثنى عليها مجموعة من المعصومين، يعني ليست امرأة منسية. والمعصوم في عرفنا وفي عقيدتنا نحن شيعة أهل البيت، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، المعصوم هو الذي حاله حال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينطق عن الهوى، ما عنده تلاعب بالألفاظ، إذا مدح يذكر شيئا واقعيا حقيقيا، يعني عاطفته لا تدخل في مسألة المدح والذم، وإذا ذم كذلك. فعندما نجد أي ثناء من أي معصوم على شخص فتلك مكرمة لهذا الشخص أيا كان هذا الشخص. ذكرها الإمام الصادق.